قال أبو عبد الجبر والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصبا لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لمن ولا كيف إنما هو التصديق بها والإيمان بها.
أكمل.
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تخليق النبسة متفق عليه وما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماء
وإن نبت عن الأسماء
واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الصفات.
نعم.
وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره.
نعم.
ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
نعم. بارك الله فيك حسبك. بس هذا هو الكلام في باب القدر. نعم. بعدها والقرآن كلامه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد نحمد الله تبارك وتعالى إليكم جميعا أن هيئ لنا ويسر لنا العودة إلى استئناف هذه الدروس ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. يقول الإمام أحمد رحمه الله هنا يعني بين أمورا ومسائل وأصولا فيما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالقدر. والمسألة هنا لا شك يعني تتناول مسألة الإيمان بالقدر. يقول رحمه الله رحمة واسعة يقول ومن السنة اللازمة. طبعا السنة نعرف أنه مراده كما بينا وشرحنا يعني سابقا مراده طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأ رحمه الله وكان العلماء قديما يبدأون بكلمة السنة دائما أو يبدأون بأصول السنة وأمور السنة باب الاعتقاد. وهذا مراده السنة كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام في الدين والتدين. ومعلوم أن الطريق يبدأ فيه بالاعتقاد وهو أهم ما في طريق النبي عليه الصلاة والسلام وتدين نبينا عليه الصلاة والسلام فبدءا بالاعتقاد. وهذا مراده أصول السنة أي مسائل الاعتقاد. فيقول هنا ومن السنة يعني متبوع الكلام متبوع على ما سبق أي من الاعتقاد اللازم التي من ترك منها خصلة أي بابا وشعبة أو مسألة. هذا في الاعتقاد. فنعرف أن يعني الحكم فيما يتعلق في باب الاعتقاد يختلف عن الأحكام المتعلقة في باب الفقه سواء العبادات أو المعاملات وغيرها. فباب الاعتقاد من ترك منها شعبة أو مسألة ومراده من الترك أنه لم يقبلها لم يقبل هذه المسألة ولم يقبل يعني هذه الخصلة من مسائل الإيمان والاعتقاد، إما لأنها تخالف عقله أو لأنها تخالف أصوله، فما استطاع أن يحفظها أو أن يشرئبها أو أن يجعل قلبه يقبلها أو عقله كذلك ينقاد لها، بحيث لم يقبلها فلم يؤمن بها بعد ذلك، يقول فإنه لا يكون من أهلها، أي لا يكون من أهل السنة. هذا مراده رحمه الله. يعني المراد هنا في مسألة القضاء والقدر وباب القدر أنها من الأمور ومن الأصول ومن الشعب ومن المسائل التي يجب الإيمان بها، بحيث أن من تركها ولم يؤمن بها يتعلق بالقضاء والقدر في هذه المسألة من السنة فإنه لا يكون من أهل السنة. والمراد هنا طبعا إذا انتفى وحرم يعني هذا الوصف، فإن لم يكن من أهل السنة فإنه من أهل البدع والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذه المسألة أو هذه السنة اللازمة من مسائل الاعتقاد، يقول الإيمان بالقدر خيره وشره، أي يجب الإيمان بالقدر، ويجب على المسلم الذي يريد أن يكون من أهل السنة أن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، بحيث أن يصدق فيه بجميع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما ذكر الشيخ هنا والإمام أن يصدق بالآيات الواردة في هذا الباب؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال، لماذا بدأ بقوله أن يصدق يعني بعد ما تؤمن بالقدر ووجوب الإيمان بالقدر ووجوب التمسك بهذه المسألة؟ يقول يفسرها بأن المراد أنك تصدق بجميع الأحاديث الواردة في القدر. ليه ما ذكر الآيات؟ وهو السلام ورحمة الله. طلاب العلم تفضل. كأعداء عز الله طيب نسمع أجوبة أخرى. تفضل.
أن الأحاديث والآثار هي التي تفسر حقيقة القرآن، فالذي اعتقد صحة القرآن قد يؤولها برأيه، لكن حينما يجد الآثار أو الحديث فهذا طبيعي، فلذلك ذكر.
نعم نسمع. تفضل.
السنة مفسرة للقرآن.
السنة مفسرة للقرآن. طيب ليش الإمام هنا ما ذكر الآيات؟ يعني ليه ما ذكر أن يصدق بالآيات ويصدق بالأحاديث؟ هذا الأصل. جيد. ردا على أهل البدع. هذه المنطقة ما حد تكلم فيها شيء. يعني كان حط الخط فاصل. تفضل. إذا صدق بالأحاديث من باب أولى أن يصدق بالقرآن.
إذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن فلازم صدق بالأول بعشر صدق الرسول. الرسول هو اللي بدأ بالقرآن.
تفضل. طيب تفضل.
شيخ القرآن أتى متواتر شيخ،
وعلى البدع يردون الأحاد. كل الأجوبة اللي قلتوها جيدة، لكن مراد الإمام أحمد رحمه الله ومعلوم أن أهل السنة لعل أول مسألة هنا يعني بيناها في كلام الإمام أحمد في كتابه هذا أو في هذه الرسالة، ما هي تذكرونها؟ قال أصول السنة عندنا بدأها لماذا؟ بالصحابة، ما ذكر لا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا نصوص القرآن، ما ذكر لا القرآن ولا السنة. دائما الأصل يعني عند أهل العلم قديما مثل ما قلنا كانوا يكتفون بالقرآن وبالسنة. هذه المصنفات خاصة في القرون الأولى ما صنفت إلا عبارة عن إيش؟ أحسنت، ردود أفعال الشخص كلها، يعني أحدث الناس بدعة، هذه البدعة حملت أهل السنة على ردها بهذه المصنفات. فالمصنفات ما كانت تصنف لأنه عندهم كفاية، بماذا؟ عندهم كتاب وسنة، ما في داعي. لكن لما جاءت البدع تفصيلية احتاج أهل العلم إلى ردها ردا تفصيليا. لذلك كل مؤلفات يعني العلماء في هذا القرن في زمان الإمام أحمد وما قبل ذلك وما بعده أيضا كلها عبارة عن ردود أفعال لأهل البدع. كلما أحدث أهل البدعة ونشروا بدعة أو رفعوا لواء بدعة انبروا لها ردا، ونشر الرد لابد يكون إيش؟ يتناسب مع تلك البدع. والبدع عادة وأهل البدع عادة مناطهم وين؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك فهم نصوص القرآن والسنة. لذلك بدأها بالفهم الصحابة، وهنا يذكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض مشايخنا يقول لأن أصلا ذكر القدر وذكر الإشكالات اللي في باب القضاء والقدر جاءت وين؟ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تأتي إلا الكلام اللي قلتوه أنه الأصل في ذكر القدر في القرآن جاء مجملا، والتفصيل في يعني هذا الأمر جاء وين؟ في حديث النبي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر القدر فأنشكوا. ليش الإنشاس؟ لماذا إذا ذكر القدر أنشك؟ تماما مثل الصحابة، إذا ذكر أصحابي فإيش؟ فأمسكوا. ليش نمسك؟ لأنه في إشكالات حصلت بين الصحابة، هذه الأمور لو أنت دائما تخوض فيها وتبحث فيها وتحللها وتفسرها راح تؤدي بك إلى الانحراف. هذه الأمور اتركها كما هي بالإيمان التام والخضوع والاستسلام والرجوع إلى إيش؟ إلى الأمور العامة والأصول العامة في باب القضاء والقدر وكذلك في باب الصحابة. فهذه الإشكالات كما جاءت في أفعال الصحابة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها قال إذا ذكر أصحابي، هذا كله سابق لأوانه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل أن يختلف من؟ الصحابة، قبل أن يختلف الصحابة وقبل أن يتنازع الصحابة ذكر قال إذا ذكر أصحابي فأمسك. فإما أن تذكرهم بما يعني يشرح صدرك لحبهم وتعظيمهم، وإما أن تمسك. وكذلك النصوص والأحاديث الكثيرة في القضاء والقدر، إما أن تقرأها يعني بقلب مؤمن موقن في باب ما يجب عليك الإيمان به، وإما أن تمسك أي لا تخوض في تفاصيلها، لأنك إذا جئت تخوض في التفاصيل فأبشر بماذا؟ بالخيبة والخسران إلا من رحم الله تبارك وتعالى. هذا مراده رحمة الله عليه. الشاهد يقول الإيمان بالقدر خيره وشره، ولا شك هذا التفصيل من باب الإيمان بالخير والشر، هذا جاء في الحديث، ما جاء وين؟ ما جاء في القرآن. وكذلك والإيمان بها، فإياك أن تقول عندما تعترض لهذه الأحاديث أو تتناول وتقرأ هذه الأحاديث، إياك أن تقول لما، أي لما كان هذا الأمر، لما فعل الله عز وجل كذا، لما قضى سبحانه وتعالى كذا، وإياك أن تقول كيف نجمع بين هذا وبين هذا، وكيف تكون إرادة الله عز وجل وكيف إرادة المخلوق. هذا التنازع لا شك يجب عليك أن تكف عنه وأن تمسك عنه كما تمسك فيما شجر بين الصحابة. ثم يقول إنما هو أي الواجب التصديق والإيمان على ضوء ما أمرك به القرآن وأمرك به نبينا عليه الصلاة والسلام. الكلام في القدر لا شك باب خطير كما جاء عن كثير من أهل العلم وحصل فيه الخلاف يعني في الأمة أو لعله كما يذكر أهل العلم من أول المسائل أوائل المسائل التي حصل فيها الخلاف أول تنازع حصل في هذه الأمة من حيث المسائل العلمية ومن ثم حصل عليه التفرق في الأمة هو باب القضاء والقدر. نسأل الله العافية. باب القضاء والقدر فهو الكلام القضاء والقدر قديم والتنازع فيه أيضا قديم والاختلاف فيه قديم جدا بدأ من الأواخر يعني عصر وواصل عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قبل أناس يعني كانوا في البصرة والكوفة وما حولها وكما أشرنا ويشير إليه العلماء دائما معظم البدع نبتت منين؟ من تلك الأرض مصداقا لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أشار إلى المشرق وقال الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا. الكلام بالقدر يا أخوان فرع عن الكلام بالإيمان بالله عز وجل يعني من فروع الكلام في الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الكلام في القضاء والقدر. ولكن هناك اعتبار آخر ينضم إلى باب القضاء والقدر لذلك جاء التفصيل وجاء يعني فصل هذه المسألة عن باب الإيمان بالله عز وجل إن كان هو من فروع الإيمان بالله. طيب لماذا ذكر على وجه الخصوص وجعلها أهل السنة هي الركن السادس من أركان الإيمان؟ لا شك الأصل فيها أنها فرع بهذا الاعتبار باعتبار الإيمان بالله عز وجل هي فرع عن الكلام في ربوبية الله وفرع عن الكلام في أسماء وصفات الله تبارك وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر لها اعتباران: اعتبار يضاف إلى الله تبارك وتعالى واعتبار يضاف إلى المخلوق. من هنا نشأت الخصومة ونشأ الخلاف وحصل التفرق وحصل يعني التنازع في هذا الباب لأنه أمر أقول فيه اعتبار يضاف إلى ربنا تبارك وتعالى عز وجل وفيه اعتبار مرجعه إلى العبد إلى المخلوق. ودائما الأمور اللي يحصل فيها أكثر من اعتبار دائما يكون الخلاف فيها إيش أكثر مثل ما قلنا في باب الربوبية وباب الألوهية. ليش الخلاف حصل في الألوهية أكثر منه في الربوبية؟ الربوبية لحظة حق الله تبارك وتعالى أفعال الله عز وجل ما هي تنازع، لكن الألوهية أفعال العباد وحق الله اعتبار باعتبار هو حق من حقوق ربنا تبارك. أتدري ما حق الله على العباد؟ حقه. وباعتبار آخر هو فعل من؟ فعل العبد. فدائما الأمور اللي يحصل فيها اشتباك بين أكثر من اعتبار هذا يكون محلش محل نزاع ومحل خلاف. مثل الشيء، شيء أنت مستقل فيه، ملكك أنت، خاصيتك أنت، ما يتدخل فيه أحد، يحصل فيه تنازع؟ لا. لكن شيء تتنازع أنت وغيرك فيه من مكان أو ماء أو ملك أو مرعى أو يحصل التنازع ولا ما يحصل؟ لا، من يحصل. القضاء والقدر هكذا. الاعتبار الأول يتعلق بربوبية ربنا تبارك وتعالى يعني توحيد الربوبية، والاعتبار الثاني توحيد الأسماء والصفات، واعتبار آخر بعيد جدا وهو فعل العبد وإرادة العبد واختيار العبد ومشيئة العبد كلها تتعلق بالعبد. ولا شك فرق عظيم جدا بين ما يضاف إلى ربنا تبارك وتعالى وبين ما يضاف إلى المخلوق، لذلك التنازع في الحصر. فالشاهد في باب الأسماء والصفات أو في باب الربوبية، لأن الربوبية هي أفعال ربنا تبارك وتعالى، فالقضاء والقدر يتعلق بفعله وبخلقه وإيجاده ومشيئته وإرادته، هذا كل باب إيش؟ الربوبية. وأيضا يتعلق بالإرادة والمشيئة والعلم والأمر بالكتابة، وهذا كله مرجعه إلى باب الأسماء والصفات. والباب الآخر البعيد يتعلق بالعبد، كوني أقف أشرب ولا أترك، أجلس ولا أقف، أرفع يد واحدة ولا سنتين، هذه كلها إيش؟ أنا الذي أريد، وأنا الذي أفعل ما أريد، وأنا الذي أختار ما أريد، ها؟ أشرب هذا ولا أترك هذا، أصوم بكرة ولا ما أصوم، ها؟ أصلي مع الجماعة ولا أصلي في البيت، أمور كثيرة جدا نفعلها، سواء كانت أفعال نفعلها لأنفسنا أو أفعال هي من الطاعات والعبادات نفعلها لربنا تبارك وتعالى، تشعر عند الفعل بل وقبل الفعل بل وبعد الفعل، تشعر أنك أنت الذي فعلت، أنت الذي اخترت، أنت الذي يعني ترددت في هذا الأمر، إن كنت ترددت حصل التردد، أفعل هذا ولا هذا، أفعل ولا أترك، ثم بعد ذلك أنت الذي اخترت بناء على اختيارك وإرادتك ومشيئتك ومصلحتك، ولم تشعر في لحظة واحدة لا قبل ولا أثناء ولا بعد بأنك مدفوع على هذا الفعل دفعا، ما في دافع. إذن كأن الفعل هو إيش؟ من اختيارك أنت، بمشيئتك أنت، بإرادتك أنت، ومن ثم بفعلك أنت. لكن لا شك يجب أن تعلم أنك مخلوق، والخالق هو الله تبارك وتعالى، هو الذي خلق، وهو الذي خلق لك هذا الاختيار، وهو الذي خلق لك المشيئة، وهو الذي خلق لك تلك الإرادة التي بها تقدر وبها تفعل وبها تستطيع وقد لا تستطيع. فالله عز وجل هو خالقك وخالق إرادتك ومشيئتك، فلا شك أن له شأنا عظيما في هذا. ثم هذه الأفعال التي أنت تفعلها، تفعلها وأنت مملوك لله، وتفعلها في ملك الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن الخالق والمالك لا يقبل أن يكون في ملكه إلا ما يريد وما يشاء، فمشيئتك تابعة لمشيئة الله، لأن هو الخالق رب المخلوق، وإرادتك تابعة لإرادة الخالق، هو الذي خلقك وخلق فيك هذه الإرادة، ولا كيف أن إرادتي تختلف عن إرادتك؟ وإراداتنا كلها، كل واحد منا يريد شيئا، أنت تريد وأنا أريد وفلان يريد والصغير يريد والكبير يريد، اختلاف الإرادات من خلقها هو الله تبارك وتعالى. فهذه كلها مخلوقات لله عز وجل، مملوكات له سبحانه وتعالى، وأيضا هذه الأفعال كلها تمارس في ملكه سبحانه وتعالى. لذلك نعتقد اعتقادا جازما أن الواجب علينا أن نؤمن بأن كل شيء في هذا الكون حتى هذه الحركة بعلم الله، علمها الله قبل أن أخلق، وعلمه أجلي سبحانه وتعالى لا أول له كما نعلم. ثم هذه الحركة التي علمها الله أيضا كتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ لما أمر القلم كما نعلم، علمها الله ثم كتبها الله عز وجل، ثم شاء الله عز وجل أن أوجدني وأوجد هذا القلم، وتحركت هذه الإرادة وهذه المشيئة لأن تمسك بالقلم لتحقق بقدرة الله وتقدير الله لي لأن الله عز وجل قادر أن يشل هذه اليد فلا تستطيع أن تفعل هذا الفعل. فخلق فيني القدرة وخلق فيني هذا الاختيار، ثم أذن لي أن أفعل هذا الفعل الذي علمه سبحانه وتعالى أجلا ثم كتبه سبحانه وتعالى. فعلمه من الله تبارك وتعالى، ثم كتابة. قال له اكتب. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فكتب الله عز وجل كل صغيرة وكبيرة. الورقة تسقط من على الشجرة علمها الله أجلا، هي اليوم تسقط وانت تشوفها تسقط، هذا الذي انت رأيته الآن علمه الله أجلا وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ثم شاء الله عز وجل لهذه الورقة أن تسقط وأن تقع على الأرض. مشيئة الله اللي تتبع لها مشيئاتنا وإراداتنا كلها، ومن ثم القدرة على الخلق، أقدرنا سبحانه وتعالى أن نفعل تحقيقا لخلقه سبحانه وتعالى وفعله عز وجل. أربعة مراتب يا عبد الله يجب عليك أن تؤمن بها إيمانا جازما. فمن آمن بهذه الأربعة، العلم السابق لله، الكتابة السابقة لله، المشيئة في الوقت والزمان الموافق لحكمة الله، ثم الخلق والإيجاد على وفق مشيئته وعلى وفق كتابته وعلى وفق علمه السابق سبحانه وتعالى، هذه يجب أن نؤمن بها إيمانا جازما. فمن حققها وحقق هذه المراتب الأربعة أصاب السنة وكان من أهل السنة في هذا الباب. ومن أخل بواحدة منها أو بجزئية من شيء من أصول هذه المراتب الأربع فلا شك أنه ليس من أهلها، كما ذكر رحمه الله الذي من ترك خصلة منها لم يكن من أهلها، أي لم يكن من أهل السنة وهو من أهل البدع، كما هو الشأن في كثير من أهل البدع قديما وحديثا في هذا الباب. فنعتقد اعتقادا جازما الإيمان بأن علمه سابق أجلي، ثم هذا الذي علمه كتبه، ثم هذا الذي كتبه شاءه، ثم أوجده سبحانه وتعالى على وفق المشيئة والكتابة والعلم منه سبحانه وتعالى، وكتب مقادير كل شيء وأحوال الناس وأفعال الناس وأوصاف الناس، بل وأوصاف جميع الأشياء التي في هذه الدنيا على التفصيل. على التفصيل يا عبد الله كل ذلك علمه سبحانه وتعالى. الكثير من الناس قالوا خلاص احنا نؤمن بأن الله علم، لكن الله ما علم التفصيل وإنما علم الإجمال. لا لا لا، الذي علمه ربك عز وجل التفصيل والإجمال، كل ذلك في علمه وفي كتابته وضمن مشيئته، ثم خلقه وأوجده سبحانه وتعالى بإرادتك ومشيئتك وعزيمتك وفعلك الذي هو تابع لأنك مخلوق لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فنعتقد أن جميع الأمور في كل أوصافها وهيئاتها علمها وكتبها وشاءها وخلقها وهيئ لها أسباب خلقها وإيجادها في المخلوقين جميعا، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما يريد. كلام واضح. هذه عقيدتنا في باب القضاء والقدر، وهذا مراد الإمام رحمه الله أن تصدق بهذه الأحاديث المراتب الأربعة كلها جاءت فيها الأحاديث تفصيلا. طبعا جاءت فيها الآيات أيضا إجمالا، سواء من حيث العلم أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في العلم، لا شك أن علمه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، كل ذلك علمه إليه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. كما ختم الله عز وجل بقوله إن الله عليم خبير، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دائما نقول إن الله يعلم ما كان الماضي ويعلم ما يكون، وعنده وحده ثانيه يقول يعلم ما لم يكن لو كان كيف، اللي يسميها يعني اهل المنطق وغيره يسمونها بالمحاله، امور مستحيله لكن لو شاء الله ان تكون فقد علم سبحانه وتعالى على التفصيل كيفيه كينونتها. ايش الدليل على هذه؟ الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى عندما يعني اهل النار يطلبون من الله تبارك وتعالى ان يعودوا الى الدنيا وانهم ان عادوا سيؤمنون بالله عز وجل، ولكن الله عز وجل ما فيه رجع للدنيا، ما فيه رجع للدنيا، ولكن الله عز وجل ماذا قال تبكيتا لهم؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني ما في طب، لو رجع ما في رجع، لكن لو رجعناهم سيسألون عن الأشياء التي قد نهوا عنها وفعلوها في الدنيا كما كان حالهم سابقا. هذه استفاد منها أهل العلم وجعلوها دليلا على هذا القسم الثالث من علم الله، فعلمه دقيق، علم ما كان والله تفصيلا، وعلم ما يكون يعني مستقبلا تفصيلا، بل علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وأيضا من أدلتها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أطفال الكفار وأنهم في النار في بعض النصوص، فسأل الصحابة أطفال ما فعلوا شيئا، قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أنه لو قدر الله، الله قبضهم أطفالا، لكن لو قدر ربنا عز وجل أن يعيشوا فقد علم سبحانه وتعالى ما سيكون من فعلهم، يعني من كفرهم وضلالهم وعنادهم في دين الله تبارك وتعالى. الله أعلم بما كانوا عاملين، أي لو عاشوا لكنهم لم يعيشوا، لذلك الله عز وجل عاملهم على وفق علمه. طبعا هذا قد شطر يعني من الأحاديث، وفي أحاديث أخرى كما رجح أهل العلم يعني غير هذه المسألة. الشاهد أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فواجب أن نؤمن بهذه المراتب الأربعة. أما الخلق والمشيئة فالأدلة كثيرة جدا في قول الله ولو شاء الله هم اقتتلوا، هم اقتتلوا، ولكن يقول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، إذا لا يكون إلا ما يريد. لذلك لما جاء بعض أهل البدع وناظر وتكلم قال يعني أتراه يعني يريد من الكافر الكفر ومن شارب الخمر أن يشرب الخمر ثم يعاقبه؟ قال لا، قال يريد له ثم يعاقبه، يعني كأن هذه المسألة ظلم. فرد عليه السني انتبه من هذا مجادل، فقال له أتراه يريد شيئا وأنت تريد شيئا آخر ثم يقع ما تريده أنت في ملك الله؟ يعني هو يريد وأنت تريد، والذي يقع في الدنيا في ملك الله ما تريده أنت لا ما يريده هو؟ أتراه يقع في ملكه ما لا يريد؟ فسكت المسجد، كان خلاص اسكت عن هذه واسكت عن تلك أيضا. لذلك نقول الخوف في تفاصيل وجفاءة القضاء والقدر لا باب أو طريق يعني منزلق لا ينبغي أبدا، لا شك هذا الواجب، هذا ملك الله، وأنت مملوك لله، أنت مخلوق لله، أنت عبد لله، لا يقع في ملك أنت إذا كنت يعني تملك شركة أو تملك بيتا أو تملك يعني مؤسسة، هل تقبل أن في المؤسسة اللي أنت تملكها من أولها أن الناس تفعل ما تريد دون الرجوع لك؟ أو يفعلون شيء خلاف ما تريده أنت وأنت المالك، في حد يقبل؟ ما حد يقبل. فإذا كان أنت المملوك يلي ملكك ضعيف جدا ما تقبل أن يكون في ملكك ها ما لا تريد، فكيف تجيز أن يكون في ملك الله عز وجل المالك القادر القوي الحكيم العزيز أن يقع في ملكه ما لا يريده هو سبحانه وتعالى؟ ولو شاء الله ما اقتدر، ولكن الله يفعل ما يريد. وما تشاءون إلا أن يشاء المشيئة، مشيئتك صحيح عندك مشيئة وتشعر بها بالعزة وتشعر بها بالاختيار، ولكن اعلم أن هذه المشيئة مخلوقة لمن؟ وتابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله إن الله يصنع كل صانع وصنعته، كل صانع مصنوع لله، وكل ما يصنعه هذا المصنوع المخلوق أيضا مصنوع لله عز وجل. وقطعا هذه العقيدة ما فاز بها إلا أهل السنة والجماعة الذين قسموا إرادة الله إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. الشاهد يا أخوان نتنبه، المسألة دقيقة جدا كما ذكر، ولكن بهذه المراتب الأربع الإنسان يربط ولله الحمد مسائل القضاء والقدر وأحاديث القضاء والقدر وإشكالات، إذا هي إشكالات هي ما هي إشكالات، ولكن لما قدم الناس كثيرا وأدخلوا عقولهم حدثت إشكالات كثيرة جدا، فهذه الإشكالات عندهم تزول إذا أنت قدمت النقل على العقل وأخضعت عقلك لما جاء به القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل، وآمنت بها واستسلمت لها وخضعت لها وأخضعت لها هذا العقل وهذا التفكير، ومن ثم لا شك أنك يعني تفوز يعني مفازة عظيمة بما عند الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وباب القضاء والقدر ثمراته كثيرة جدا. طبعا احنا نعرف، شوفونا كلام الشيخ يقول والإيمان لم يكن من أهلها، المسألة فيها مفاصلة عظيمة جدا، بمجرد ترك مسألة من مسائل القضاء والقدر وعدم الإيمان بها وعدم الخضوع لها يخرج صاحبها من ايش؟ من دائرة أهل السنة. احنا نقول دائرة أهل السنة، والخروج من الدائرة إما يكون إلى بدعة وإما يكون إلى كفر والعياذ بالله. فالمسألة خطيرة، سواء خرج من دائرة أهل السنة إلى البدعة أو خرج منها إلى الكفر، كلا الأمرين لا شك أنه خطير، لأن البدعة كما ذكرنا وكما تقدم سابقا لا تقف بصاحبها عند حد. البدعة ما تقف صاحبها، مثل الفلوس اللي بجيب أو بجيب الطفل الصغير، الطفل الصغير عطوا دينار ما يرتاح إلا يروح يشتري بالدينار كله الكوكاو والحلاوة، يضره ما عنده هذا، الدينار يحكم ما يستطيع. كذلك البدعة والله لا تقف بصاحبها عند حد أبدا، ذلك المنبه. طبعا اللي يدل على هذا الكلام واللي يعني اشتقى منه الإمام أحمد هذه المفاصلة وهذه يسمونها شدة، يعني طيب مسألة واحدة قال فيها خلاص طلعتوا، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. احنا نذكرك ونذكر أنه هذا أحمد بن حنبل رحمه الله يعني كما تقدم وكما قلنا يعني كان الناس في زمانه إذا أحمد قال يسألون عن الدليل فقد صدق لا شك. هذا الإمام أحمد نصوص كثيرة جدا يكفينا في حديث الإمام مسلم حديث يحيى بن يعمر رحمه الله رحمه واسعة عندما قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد عبد الله الجهني معروف معبد، كان يتكلم في القدر يقول فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن الحميري انطلقوا من البصرة يقول حجين أو معتمرين، نريد الحج أو نريد العمرة، الشك من الراوي مو من طبعا الشاهد. طبعا مرورهم من البصرة إلى مكة يمر على طريق إيش؟ المدينة اللي يعرف يعني الـ 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 يعني المدينة في طريق بين مكة وبين البصرة. فلما جاءوا للمدينة فيقول يعني صرنا نتشوف فقلنا لعلنا لو نلقى أحدا من أصحاب رسول الله نتأدب هنا يا أخوان. شوف هذا يحيى بن معمر من الفقهاء من العلماء من طلبة العلم، كذلك جميل حميد بن عبد الرحمن طلاب العلم، لكن عندهم إشكال في هذه أول من تكلم فيها معبد فسكوها وجاءوا إلى المسجد قالوا خلنا ندور واحد من الصحابة، ما ندور واحد مثلنا، ندور وين؟ الصحابة. شوفوا مرجعية الناس إلى من؟ إلى الصحابة يا شيخ. هذا فيعني ودائما والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه نيتهم وهذا قصدهم وهذا أصلهم في دين الله، أن الدين هذا مرجعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الصحابة. فوفقه الله. لذلك يقول هو توفق لنا، الله أكبر، يعني من توفيق الله لنا أن جاءنا من دخل علينا عبد الله عبد الله بن عمر، قال هذا عبد الله بن عمر، يقول فاكتنفناه واحد عن يمينه واحد عن يساره. فيقول يحيى تأدبا وتواضعا لأنه هو اللي تكلم هو اللي سأل، يقول ظننت أن صاحبي يكل السؤال إلي، يعني هم عارفين بعض الاثنين، يعني ما اللي تطفلت على صاحبي فأنا سألت عبد الله بن عمر، لا، لأنه يقول لأني إيش توقعت أنه راح يفسد حتى أنا اللي إيش أبادر، لعله كان أكبر سنا أو أكثر علما. فسأل يحيى عبد الله بن عمر فيقول اسمع وانتبه، ودائما هذه النصوص هي التي أخذ منها أهل العلم هذه المسائل. يقول فقلت ظهر قبلنا أناس في البصرة، وقبل ما يذكر مسألتهم اللي أشكلوا فيها وأحدثوا فيها قال يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني ناس عندهم حرص على العلم وحاف يقرؤون يعني يحفظون القرآن، حفاظ للقرآن وتتبع للعلم ومجالس العلم واعتنى بالعلم. ثم ذكر شيئا من أوصافهم، الأوصاف الطيبة، أخلاقهم، سلوكهم، عبادتهم، ذكر 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 هذا. قال ولكن يقولون أنه لا قدر وأن الأمر أمور، يعني ما في شيء مقدر من الله، الأمر أنف يعني استئناف، كل واحد في الشيء اللي يفعله إنما استأنفه هو بنفسه، ليس شيئا مقدرا ولا مكتوبا ولا معلوما من قبل. طبعا نفوا علم الله السابق ونفوا كتابة الله عز وجل ونفوا مشيئة الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، يعني ثلاثة مراتب من مراتب القدر كان ينفيها من معه. عبد الله بن عمر سمع حفظهم للقرآن، تقفرهم للعلم، وسمع 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 أوصاف جميلة جدا، لكن هذه المسألة واحدة. ماذا قال؟ أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، مفاصلة تامة. هذا كلام الإمام أحمد، ما جاء بشيء مش من عنده رحمه الله، هذا كلام الإمام أحمد. كثير من الناس ينخدع بكثير من الأوصاف الجميلة عند كثير من أهل البدع والأهواء، أو يقول لك التصريح يقول لك يا شيخ لكن عنده دين وعنده صلاة وعنده عباد، نعم نعم هذا لا عندهم، هؤلاء عندهم أكثر من هذا، حافظين القرآن يا شيخ عن ظهر قلب، ولكن البدع إذا جاءت غطت كما الكفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، إن الله احتجر أو احتجر أو احتبس احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى، ما دام مبتدع خليه يستغفر الله ويذكر الله في اليوم ألف مرة، ما تنفع ما تنفع. فهذه المفاصلة أقول من كلام الإمام أحمد والله مقتبسة من كلام من؟ من كلام عبد الله بن عمر ثم أقسم يمينا رضي الله تعالى عنه أن لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لا يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال رضي الله عنه: حدثني أبي عمر بن الخطاب. ثم ذكر حديث جبريل المشهور في مراتب الإسلام ومراتب الإيمان ومراتب الإحسان كما هو معلوم. فالشاهد معبد هذا ومعبد طبعا يقولون أنه أخذ هذا العلم عن واحد يقال للشيخ شويه نصراني يعني كان من أهل البصرة ويقال كان أصله مجوسي ثم تنصر. الشاهد أن هذه البدعة دخلت في الأمة عن طريق من؟ عن طريق النصارى، أيضا تحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القلة بالقلة. فنشأ من هؤلاء معبد وأخذه عنه غيلان، ثم يقولون أن هذا المذهب انقرض، ولكن لا شك بقيت منه جوانب ليس على المراتب الثلاث، وإنما بعض المراتب ما زالت تنفى من قبل كثير من أهل البدع من المعتزلة ومن وافقهم قبحهم الله. فنشأت يعني فرقتان عظيمتان في صدر الأمة، فرقة تنفي القدر، ودائما شوف انتظر كل بدعة تظهر لابد تظهر بدعة ايش مضادة لها. ظهر هؤلاء قالوا ما في قدر والأمر أنف وكل واحد منا يفعل ما يريد ولا علم الله ولا تقدير الله، نشأت طائفة أخرى يسمونهم يعني الغلاة في إثبات القدر، الغلاة في إثبات القدر لله عز وجل، أنه كل شيء بتقدير الله. العبد قال العبد لا يفعل وله فاعل ولا كل هذه الأفعال التي تقع منا جلوسي قيامي شربي طعامي هذا كله من فعل من؟ فأضافوا كل الأفعال إلى الله تبارك وتعالى وأن كله بيد الله والفاعل الحقيقي هو الله. فقالوا كيف احنا نقول فلان ذهب وفلان أكل وفلان شرب؟ قال تماما مثل ما تقول طلعت الشمس وغربت الشمس ومالت الشجرة وهبت الرياح، كما تنسب الأفعال إلى الرياح والأشجار والأفلاك والفلوس والأقمار وغيرها، لذلك الأفعال تنسب إلى من؟ تضاف إلى هؤلاء إلى العباد مجازا، وأما الفاعل الحقيقي للأفعال كلها هو الله تبارك وتعالى. ودوقوا الناس بين الحقيقة وبين المجاز، ويعني غلوا في إثبات ما لله ولكن نفوا ما للعبد، أولئك غلوا في إثبات ما للعبد ونفوا يعني حق الله تبارك وتعالى في هذه الأمور أو في هذا الجانب في القضاء والقدر. وبهذا بهاتين البدعتين أولئك يسمونهم القدرية النفاة نفوا القدر، وهؤلاء يسمونهم القدرية الهلاة أو الجبرية يسمونهم. فنشأ قدرية النفاة نفوا القدر تماما، ونشأت قدرية الهلاة غلوا في إثبات القدر لله وجفوا حق العباد. ومن هاتين البدعتين المتضادتين المتعارضتين تعرف ايش وسطية أهل؟ أضافوا ما لله لله وأضافوا ما للعبد للعبد، والعبد ليس له الإطلاق الكامل، وإنما مشيئته وإرادته واختياره وفعله تابع لمن؟ تابع لخالقه سبحانه وتعالى، لأن الخالق قادر على أن يعني يمكنك من الفعل وقادر على أن يمنعك من هذا الفعل سبحانه وتعالى بشلل أو موت أو منع أو ظروف أو غيرها. فهذا هو الباب، باب القضاء والقدر. ثم هذا الباب كما ذكر رحمه الله يعني يجب أن تؤمن بأنه كله خير وشر من الله تبارك، الخير والشر، المنافع والمضار كلها لله تبارك وتعالى. وهذا الباب عظيم جدا، يعني باب أنك تجمع هذه المراتب الأربعة وتؤمن بها وتحمل عقلك وكيانك على التسليم والخضوع لها، باب عظيم جدا ويفتح لك أبواب من الخير كثيرة جدا. يقول مشايخنا الباب الأول اللي يفتح لك إياه باب إحسان الظن بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، تحسن الظن حتى المرض وحتى البلاء الذي يقع، تحسن الظن أنه يريد بك خير سبحانه وتعالى. فكل ما يقع في الدنيا أنت تستبشر إيش بالعاقبة، وإن كان يعني الحال والمآل الحال يعني مر، إلا أنك تستبشر بحلاوة إيش المآل بعد ذلك، لأنه ما يمكن الله عز وجل يقدر على عبده شرا مخرا أبدا. وأيضا طبعا أول، لكن هذا من متى؟ إذا آمن الإنسان بهذه الضبط يعني هذه العقيدة بحسن اعتقاد وسلامة منهج، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، فليبشر بأنه سيكون من الذين يحسنون الظن بالله تبارك وتعالى عند أي حال من الأحوال، ومن ثم يحمدون الله تبارك وتعالى على جميع الأحوال، وهذا ما قال السلف، لا يحمد حتى على مكروه، يحمد حتى على المكروه سبحانه وتعالى، لأن تعرف أن هذا المكروه مكروه إيش من باعتبار وهو خير باعتبار الآخر، فتحمده سبحانه وتعالى على كل حال حتى على المكروهات، سبحان من لا يحمد على مكروه سواه. هذه من مقالات السلف رحمه الله، ومن ثم تشكره عز وجل على كل حال وتحمده على كل حال وتطمئن إلى جنبه سبحانه وتعالى مهما نزل بك البلاء، ومن ثم إذا حصل لك من أنك مطمئن والله حتى لو راح الوقت وراح الماء وراح كل، تطمئن إلى جنب الله فلا تجزع لشيء من البلاء ولا تفرح فرحا خارجا عن النطاق الشرعي بما يحصل لك من الخيرات ومنافع الدنيا، لا يعني لا البلاء ولا المصائب تحملك على الجزع ولا الخيرات تحملك على الفرح، فتتوسط بعقيدتك وبفعلك وسلوكك يكون مطمئن دائما ثبات. سبحان الله، هذا الثبات حسن الثبات عند المواقف هذه نتيجتها. ومن ثم إذا حصلت لك هذه الأمور كلها كما يقول أهل العلم مشايخنا رحمة الله عليهم، تفوز بأمر هي قمة ما يتطلع إليه أهل التسابق في دين الله تبارك وتعالى، وقمة ما يصل إليه أولياء الله عز وجل والكمل من الرجال، ألا وهو الرضا بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر شيء، والرضا بالقضاء والقدر شيء، لكن هذا بابه. أحسن وأتقن الإيمان بالقضاء والقدر توفق من الله تبارك وتعالى بالرضا بالقضاء والقدر، ومن ثم ما تتأثر ولا تتغير لا عند البلاء ولا عند النعمة، وإنما الثبات والرضا لا شك منزلة الكمل يعني من الأولياء، أولياء الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ذلك. هذا لا يكون إلا من هذا الباب الذي هو التصديق وعدم إخضاع الأمور إلى العقل بقول لما وكيف، ليش أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في النار؟ ما لا تسأل إياك، لا تسأل، لا تقول لما ولا تقول، كل ما جاء ما دام النص ثبت سمعنا وأطعنا، ما دام النص قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل سمعنا وأطعنا، تفوز بهذه المرتبة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. ثم يقول بعد ذلك رحمه الله: من لم يعرف تفسير الحديث، هذه لا شك كثير من الأحيان تقرأ الحديث تحتار فيه، كما ذكر شيخ الإسلام ما جاء شيء في النقل تحيله العقول، وإنما يأتي في النقل ما تحار فيه العقول، ما فيه يعني ليس في كلام الله ولا في كلام رسول الله محالات العقول، وإنما فيه ما تحار تحت يحتار. هذه الحيرة هنا الاختبار، هل أستطيع أني أستسلم وأؤمن النص ثبت إذا انتهى يا رب سمعنا وأطعنا، أصدق تفصيلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان عقلي متحيرا فيه، حتى الله يوفق لك مثل ما وفق يحيى وحميد بأن يجدوا أولئك وفقهم لوجود عبد الله بن عمر، وأنت يوفقك لوجود عالم رباني من أهل السنة يشرح لك هذا الذي قد احترت فيه. أما أنك تخضعها على طاولة البحث كما يقول وتقعد تحلل، لا لا أو أنت وأقرانك، لا هذا لا شك أنها ما تنفع. يقول من لم يعرف التكشير ويبلغه عقله فقد كفي وين كفينا؟ كفيت بأن في كثير من الأمور يجد الأصل عندنا قاعدة جليلة جدا، تقديم النقل على الحمد لله. الأمر عندنا سهل، عندنا عقل وعندنا نقل، النقل يقدم إذن العقل يؤخر، انتهى. نعم الأمر سهل جدا، فعليه ديما هذا هو ديما، قدم النقل سأمن لك وتسلم له، كما حصل في حديث الصادق المصدوق. قالوا كيف وهو في رحم أمه كتب له كذا وكذا وكذا وكذا، نعم 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 برحم الله، ومع ذلك يعمل ويجتهد ومثل ما كان في القدر ومثل أحاديث الرؤية يبين لك أنه فيه غير القدر إلى نصوص كثيرة جدا. حديث الرؤية وإن نأت أو نبت يعني استنكرها السمع وبعد عن السمع قبولها والخضوع لها واستوحش منها المستمع لما فيها من مخالفات، هذا الاستحاش سيكون عند أهل السنة الذين قدموا النقل على العقل. الاستحاش وين يكون؟ عند الناس الذين يخلطون، مرة يقدم عقله مرة يقدم إيش نقله، والعياذ بالله. نعم وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وكذلك غيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.